يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، يقول أهل العلم إن توحيد الأسماء والصفات ينبني على قواعد وأصول، منها الأصل الأول أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية، بمعنى لا يجوز إطلاق شيء من هذه الصفات على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا بنص من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته لا تماثل ولا تشابه أحدا من خلقه أبدا، بل كل ما ورد من الأسماء والصفات فهو مختص به سبحانه وتعالى، مثل حديث يضحك الله لرجلين فيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، فلا يأتي أحد ويقول لا يمكن أن نثبت لله تعالى الضحك لأنه من صفات المخلوقين. نرد عليه فنقول النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لله تعالى الضحك، فكيف تنفي أنت هذه الصفة عن الله تعالى بعقلك؟ هل أنت أعلم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ بالواجب أن يقال الله تعالى يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته، وعقولنا ليس لها الحق أن تنفي أو تثبت صفات الله تعالى. وأيضا لا ندخل في عقولنا قضية المماثلة والمشابهة أبدا بوجه من الوجوه. وللتوضيح يقول عندما نثبت لله تعالى صفة الحياة، الله تعالى حي والإنسان حي، فهل حياة الإنسان مثل حياة الله؟ أبدا. فكما تنفي هنا المماثلة بين الخالق والمخلوق، فكذلك عليك نفي المماثلة في كل صفات الله تعالى، بدل أن تنفي الصفة أو تعطلها أو تحرفها عن معناها. الأصل الثالث أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فمثلا السمع والبصر واليد والضحك والعلو والاستواء إلى غير ذلك، كلها صفات كمال لا يوجد فيها نقص. ولذلك قال بعض السلف كل صفة أضيفت إلى الله تعالى فهي صفة كمال لا توجب نقصا، مثل ما قال المعطل في حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا كيف ينزل وما حاجة النزول والنزول من صفات المخلوقين ويلزم أن تكون السماوات فوقه، وغيرها من الشبه العقلية التي أوردوها. نقول بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله تعالى بهذه الصفة فإنها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه تلقائيا، بل نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. بعد ذكر هذه الأصول المهمة آن الأوان للشروع في شرح أبيات اللامية لابن تيمية رحمه الله، حيث يقول
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. المعنى الإجمالي لهذا البيت جميع صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة فإني أثبتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأقول فيها ما قال الطراز الأول وهم الرعيل الأول من السلف الصالح، وفي مقدمتهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله حقا كما نقل الطراز الأول، هذه قاعدة عظيمة في إمرار نصوص الصفات كما جاءت ورويت عن الرعيل الأول من السلف الصالح وهم أئمة أهل السنة والجماعة. هنا أيها الأحبة نقل عظيم ونفيس للإمام الترمذي في سننه، حتى لا يقال أن كل هذه الأقوال هي أقوال ابن تيمية. هذا الإمام الترمذي يقول في سننه، والترمذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشخاص، وبينه وبين ابن تيمية خمسة قرون. فماذا قال هو عن مسألة الصفات؟ والترمذي من أهل القرون الأولى الثلاثة المفضلة من خير القرون. يقول: وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، يعني هؤلاء الجهمية ليسوا بأهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. طيب، والترمذي يستنكر هذا. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه، لأنهم عطلوا هذه الصفات وقالوا لأن فيها تشبيه فيأتي الرد. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. طيب، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها. وهذا قول أهل السنة، يثبتون الصفات ولا يتكلمون في الكيفية، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال ابن تيمية: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. المعنى الإجمالي لهذا البيت: عقيدتي في أسماء الله تعالى وصفاته أني أرجع عهدتها فأصون اعتقادي عن الخوض فيها بعزوها إلى ناقليها من الأئمة الأثبات والمهرة الثقات، وأحمي آيات الصفات وأحاديث الصفات عن الخوض في معناها بتأويل أو تشبيه أو تعطيل أو تكييف، وأصونها عن كل ما يتخيل بالبال أو يخطر بالخيال، فمتى خطر ببالك شيء من ذلك فالله تعالى خلاف ذلك. فعقيدة السلف الصالح أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، بما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، وهذا رد على المعطلة. فإذا كانت عقيدة الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم إثبات صفات الله تعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، فيجب علينا اتباعهم، فإنهم خير القرون وهم أكثر الناس فهما للقرآن الكريم والسنة ولغة العرب ممن جاء بعدهم وتأثر بلوثة كلام الفلاسفة والمتكلمين. وأما من زعم أن طريقة المتأخرين أسلموا وأعلموا وأحكموا من طريقة السلف فقد وقع في ضلال عظيم. وبعدها قال ابن تيمية: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. المعنى الإجمالي لهذا البيت هنا: ذم الناظم رحمه الله من ترك السنة وهجر ما اتفق عليه الأئمة بقوله من ترك الآيات ونبذها والسنن النبوية وهجرها وانحرف عن هدي القرآن بوسوسة الشيطان وحكم المعقول ونبذ صريح المنقول واستدل لبدعته فأتى بأحاديث ضعيفة موضوعة أو أبيات شعرية مصنوعة كاستدلال بعضهم ببيت ينسب للشاعر الأخطل النصراني فقبحا لسريرته ومسيرته وعلمه وتعلمه. وهذه طريقة أهل البدع في الاستدلال، يردون نصوص القرآن الكريم بحجة أنها محتملة للمجاز، ويردون نصوص السنة الصحيحة بزعم أنها لم تبلغ حد القطع، ثم يستدلون في أصل دينهم بأدلة مغلوطة كاحتجاجهم بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدلوا بهذا الشعر حتى يعطلوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويدعموا قولهم بأن الكلام الحقيقي هو الكلام الذي يكون في النفس. أولا، لم يثبت أن هذا البيت من شعر الأخطل. ثانيا، الحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول الشعراء. ثم هذا الشاعر ليس بحجة في اللغة، وهو ليس من الشعراء القدماء، ثم هو نصراني مثلث. أنأخذ ديننا عن نصراني؟ والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله تعالى بما هو باطل. ثالثا، الكلام إذا أطلق في اللغة العربية فإنه يشمل الحروف والمعاني، وهذا هو الذي فهمه السلف من صفة الكلام لله تعالى. أما المعاني التي في النفس فصاحبها إن لم يتكلم بها بصوت وحرف لا يطلق عليه متكلما بل أخرسا. رابعا، ما الذي يمنعكم أن تقولوا أن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلامه كلام المخلوقين؟ أما قال الله: وكلم الله موسى تكليما. بعيدا عن كل هذا التفلسف والتهرطق، فالهدي كل الهدي في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.